اعترافا سياسيا بشرعية المجلس كممثل رسمي للحكومة الليبية. من جهتها استبعدت مصادر دبلوماسية إسبانية إقدام حكومة ثباتيرو على هذه الخطوة التي تربطها إسبانيا بتبني دول الاتحاد الأوروبي لموقف مشترك. بدورها كتبت صحيفة الخبر الجزائرية أن القذافي بدأ حملة لنيل الدعم من دول الجوار من مصر والجزائر وتونس بالإضافة إلى حملة أخرى للدول الأوروبية. وقالت الصحيفة إنها علمت أن مبعوثين للقذافي خرجوا في طائرات إلى دول أوروبية.
ستشمل الجولة كلا من الجزائر وتونس بالإضافة إلى حملة أخرى للدول الأوروبية. وكان وفد ليبي يرأسه عبد الرحمن بن علي السيد الزاوي رئيس هيئة الإمداد والتموين الليبية قد وصل إلى القاهرة أمس على متن طائرة خاصة قادمة من طرابلس، ومعه عمران أبو قراع مدير الإدارة العربية بالخارجية الليبية، وسلمى راشد التي ستتولى منصب مندوب ليبيا بجامعة الدول العربية خلفا لعبد المنعم الهويني الذي قدم استقالته قبل 10 أيام اعتراضا على سياسات العقيد القذافي مع الثوار. وعن الهدف من الزيارة قالت مصادر في الخارجية المصرية إن الزاوي مكلف من القذافي بمقابلة المشير حسين طنطاوي قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمطالبته بغلق الحدود المصرية الليبية ومد القذافي بالسلاح، وذلك حتى يتمكن من مواجهة الثوار المطالبين بالتغيير ورحيل القذافي. وفي الوقت ذاته طالب شباب الثورة المصرية المجلس العسكري في بيان لهم بطرد مبعوث القذافي وعدم تلبية أي طلبات له.
تحدث صحفيان يعملان في هيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية بي بي سي عن عملية اعتقال وتعذيب تعرض لها على يد كتائب القذافي يوم الاثنين الماضي، بالإضافة إلى عملية إعدام وهمية خضعا لها أثناء تواجدهما في طرابلس. الصحفي فراس الكيلاني والمصور جوكتاي كورالتان سجنا في قفص في ثكنة عسكرية، بينما كان حولهما آخرون يتعرضون لعمليات تعذيب بشعة قبل أن يتم إطلاق سراحهما ويغادر البلاد. وقال الصحفيان إنهما تعرضا للضرب بالأيدي والأحذية وبأعقاب البنادق والعصي والأنابيب الحديدية، وأنهما شهدا العديد من ضحايا التعذيب الذين كانوا يعانون من أضلاع مكسورة. كان الصحفيان قد اعتقلا في نقطة تفتيش قرب مدينة الزاوية بالإضافة إلى مواطن بريطاني، وتم اقتيادهم جميعا إلى ثكنة عسكرية حيث تعرضوا للضرب أثناء التحقيق معهم بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات البريطانية، ثم تم إخلاء سبيلهم. كتبت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن الثوار في مختلف مناطق ليبيا يتساءلون عن سبب تقاعس العالم عن مد اليد العون لهم للتخلص من العقيد معمر القذافي. ففي مدينة بنغازي مقر قيادة الثورة الليبية قال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي إن على الغرب أن يحمي الشعب الليبي من اعتداءات كتائب القذافي وأن يساعده لوضع حد لهذه الحرب على حد تعبيره. وتفيد الصحيفة أن الشعور الذي يتنامى بين صفوف المعارضة هو أن القيادة السياسية والعسكرية غير المنظمة وغير المتحدة لن تصمد لفترة طويلة أمام الضغوط المتواصلة التي تمارسها قوات القذافي. وبعض الثوار الذين انشقوا عن الجيش وانضموا إلى الثورة فقدوا حماستهم وهم يشهدون الخسائر التي لحقت بصفوفهم. كتبت صحيفة الشرق القطرية أن أزمة العقيد معمر القذافي مع الثوار والمجلس الانتقالي في ليبيا دخلت مرحلة خطيرة يوم أمس بعد قيام طائراته بقصف بعض المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية.
يبدو أن العقيد القذافي متمسك بعقيدة سياسية مفادها إما أن يحكم كل الليبيين أو يحرقهم، وهي عقيدة أبسط ما توصف به أنها تفتقر إلى المسؤولية الوطنية ولا تعكس سوى أنانية القادة عندما تضيق بهم السبل أمام انتفاضات جماهيرهم الرافضة لسياستهم وأساليب حكمهم. والغريب أن هذا القصف لآبار ومناطق النفط يأتي بعد ساعات من من خطاب مسجل للقذافي أمام مجموعة من شباب قبيلة الزنتان، حذر فيه كل الليبيين من أن الغرب بقيادة أمريكا وبريطانيا يدعم الثوار والمعارضين له في السيطرة على النفط الليبي وإذلال الليبيين، وأنه يتعين عليهم التأهب لحماية ثروتهم النفطية. نحن إذن أمام فصل خطير من الأزمة الليبية يحاول خلالها القذافي تطبيق سياسة الأرض المحروقة، وهو ملاذ القادة عندما تلوح بالأفق بوادر هزيمتهم وملجأهم حين تقترب ساعات رحيلهم عن ساحات القتال يجرون أذيال العار.
وترى صحيفة الدستور الإردنية في افتتاحيتها أن النفاق الغربي لم يكن واضحا في أبشع صوره وتجلياته كما هو اليوم، ومن خلال موقفه الملتبس أو بالأحرى المتسم بالنفاق إزاء المذبحة التي يتعرض لها الشعب الليبي.
20 يوما مضت والدم الليبي ينزف غزيرا، والشهداء يتساقطون بالمئات والجرحى بالآلاف، فيما المجتمع الدولي والغربي على العموم لا يكف عن ترديد عبارات التنديد والاستنكار والدعوة إلى ضبط النفس وغير ذلك من عبارات لم تردع النظام عن ممارسة وحشيته، ولم تردع المرتزقة عن قنص المواطنين الأبرياء في شوارع مصراتة وراس لانوف وبنغازي. لقد طالب المجلس الانتقالي الليبي مجلس الأمن بضرورة اتخاذ قرار بحظر الطيران في الأجواء الليبية لحماية المواطنين الأبرياء من قصف طائرات العقيد المقاتلة، وأيد هذا القرار المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية والعديد من دول العالم، إلا أن واشنطن والغرب عموما لا يزالان يرفضان هذا القرار ويرفضان حماية الشعب الليبي من مرتزقة النظام ومن آلته الحربية الجهنمية التي تنشر الموت والرعب في كافة أنحاء ليبيا.
قالت صحيفة البيان الإماراتية إنه ما إن تحدث تطورات في أي بلد عربي حتى يدب القلق في فرائس المجتمع الدولي ويرتعد اقتصاده على وقع تعرجات مؤشر برميل النفط.
ما إن ترتفع الأسعار حتى تلج المواقف السياسية منزلق التردد والتميع والضبابية، ومن هذا الموقف المتخذ من قبل الدول الكبرى حيال التطورات الليبية المتسارعة، فالنفط ثم النفط ثم النفط هو البوصلة. من هذا الباب تمارس الضغوط على الدول العربية المنتجة للنفط للحفاظ على الأسعار ليصبح هو الملف ذا الأولوية بدلا عن ملف العنف والقتل وسفك الدماء. دم الليبيين أغلى من نفط الليبيين، تلكم حقيقة يجب أن يعيها الغرب الصناعي الذي يتنادى بالمبادئ وبالحقوق في مناسبات عدة ويتناساها في مناسبات عدة أيضا على قدر المخزون الاستراتيجي من الإمدادات النفطية. هكذا كان الحال في العراق سابقا، وهكذا تتكرر القصة في ليبيا.
المشهد الليبي كما صورته عدسة مصور مجلة تايم الأمريكية. ويظهر في هذه الصورة أحد الثوار وهو يطلق النار على صورة للقذافي. وفي هذه الصورة جنازة جماعية لدفن شهداء الثورة في مدينة راس لانوف. وهنا قصف للمنشآت النفطية في راس لانوف أيضا. صحيفة نيويورك تايمز سلطت الضوء على الأعداد المتزايدة للهجرة غير الشرعية من دول شمال إفريقيا إلى أوروبا، وقالت إنه منذ انهيار الحكومة التونسية أوائل هذا العام والاضطرابات التي تشهدها دول شمال إفريقيا عادت حالة الصخب من جديد إلى مقر إبعاد المهاجرين إلى لامبيدوسا في إيطاليا بعد أن كانت قبل أسابيع خلت مقفلة بإحكام.
لفتت الصحيفة إلى أن المهاجرين الآن سيصلون إلى أوروبا في وقت تعاني فيه دولها من ارتفاع في معدلات البطالة ومن كساد اقتصادي، وأيضا في وقت يفيض مجتمعها فيه بمشاعر مناهضة للمهاجرين، ومعظم هذه الدول تقول إنها غير قادرة على استيعاب مهاجرين فقراء. وأعرب أحد الخبراء في تنمية المجتمع وأوضاع المهاجرين أن الخوف والرعب يسيطر على إيطاليا من توافد أمواج جديدة من المهاجرين، ففي السابق كانت أنظمتهم تمنعهم من الإبحار في غمار البحر المتوسط وأحيانا بأساليب وحشية، أما الآن فالأمور غير واضحة ولا أحد يعلم ما العمل.
صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية تناولت السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي وقالت إن أوباما سيترك أمر القيادة واتخاذ القرارات بشأن ليبيا إلى الحلفاء، وهو موقف اعتبره مستشاروه بأنه يعكس التواضع الذي يسعى دائما لإطفائه على السياسة الخارجية. لكن هذا الموقف نفسه فتح الباب على مصراعيه أمام نقاده ليصفوه بالقائد الضعيف.
هذا التكتيك اعتبره العديد من المحافظين لعنة وأثار القلق عند بعض الليبراليين الذين يؤمنون بأن فقط السلطة الأمريكية يمكنها أن تجمع معارضة فاعلة في مواجهة الحكومات والأنظمة المتسلطة الوحشية مثل معمر القذافي. وعلى الرغم من أن أوباما يرى إيجابيات إبقاء واشنطن في خلفية المواجهات والقرارات خاصة في المناطق التي لا تحظى فيها الولايات المتحدة بشعبية، إلا أنه عرض نفسه لانتقاد الجمهوريين الذين قالوا إنه دائم الغياب وقت الأزمات. وتوضح الصحيفة أن حذر أوباما يمليه عليه جزئيا التحدي في التعامل مع أحد الأنظمة الأكثر إحكاما في العالم والوضع السائد على أرض الواقع، فالإدارة الأمريكية لا تعرف إلا القليل عن الثوار الليبيين ولا يمكنها التنبؤ بالنظام السياسي الذي يمكن أن يحل محل حكم القذافي الغريب، إضافة إلى أنه يواجه في الوقت ذاته الخيار العسكري لوقف الاقتتال.
تناول رياض قهوجي الباحث في الشؤون الاستراتيجية في مقال نشر اليوم في صحيفة الحياة اللندنية إمكانية قيام قوات عربية مشتركة بفرض الحظر الجوي على ليبيا.
يعتقد محللون وخبراء عسكريون بأن لدى دول عربية القدرة على استخدام قواتها المسلحة لفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا بدل استجداء الدعم من الغرب، كما يعتقدون بأن فقدان قوات العقيد معمر القذافي القدرة على استخدام سلاح الجو يسرع الحسم على الأرض لمصلحة المعارضة وينقذ البلاد من حرب استنزاف طويلة. وبحسب أحد الخبراء العسكريين فإن قوات مشتركة خليجية مصرية تستطيع فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا انطلاقا من قاعدة مرسى مطروح بشرق ليبيا، وأن أسرابا من طائرات تملكها هذه الدول تستطيع فرض حظر فعال ضد القوات الجوية للقذافي التي تتألف من طائرات وأنظمة قديمة جدا.
وعن كيفية قيام القوات العربية المشتركة بتنفيذ مهمتها بنجاح، فقد أوضح قهوجي أنه يمكن لهذه القوات العربية أن تنتقل إلى مرسى مطروح خلال 5 أيام مستخدمة أسطول طائرات النقل الجوي الجيد الذي تملكه دول خليجية.
يرى قهوجي أن القوات العربية يمكنها تأمين عمليات البحث والإنقاذ عند الحاجة لما تملكه هذه الدول من الخبرة المناسبة في تنظيم عمليات عسكرية مشتركة وإدارتها وتنفيذها، إضافة إلى أن منطقة العمليات للقوات التي ستفرض الحظر الجوي ستكون فعليا محصورة في المنطقة الغربية لليبيا وتحديدا محيط العاصمة حيث توجد قواعد لا تزال تحت سيطرة قوات القذافي. يضاف إلى ذلك سهولة عمل مراقبين عسكريين عرب على الأرض مع قوات المعارضة لتوفير دعم للعمليات الجوية خاصة في الإسناد الجوي القريب ضد منصات صواريخ وبطاريات مدفعية مضادة للطائرات.
في الشأن المصري، نقلت صحيفة الأهرام تأكيد المجلس القومي لحقوق الإنسان ضرورة الإعداد الجيد للاستفتاء على التعديلات الدستورية المحدد لها 19 من أذار مارس الحالي ودراسة إمكانية تأجيل الموعد حتى تتاح الفرصة لاستتباب الأمن وإنشاء الأحزاب وإجراءات ضمان المشاركة. وقال المجلس في بيان له عقب اجتماعه برئاسة المستشار مقبل شاكر نائب الرئيس أنه يطالب بإضافة تعديل يتعلق بالمادة التي تحدث تحدد اختصاصات رئيس الجمهورية بهدف الحد من هذه الاختصاصات وتوضيحها أمام المرشحين للرئاسة. ونبقى في الأهرام، حيث قالت افتتاحية الصحيفة إن حكومة تصريف الأعمال الجديدة تواجه مهام صعبة وملحة، في مقدمتها استعادة الأمن المفقود لدى المواطن وإشعار المواطن بأنه آمن على حياته، ولم تعد هناك مباحث أمن دولة تتربص به أو ضباط شرطة يحتجزونه تحت قانون الطوارئ لمجرد الاشتباه أو تصفية الحسابات.
المهمة الثانية هي مكافحة الفساد، فقد أزاحت الثورة الغطاء عن جرائم الفساد المتهم بارتكابها علية القوم، ولا بد من أن تأخذ التحقيقات مجراها حتى تصدر الأحكام القضائية الواجبة على كل من نهب أموال الشعب أو أهدر حياة الأبرياء وحرماتهم. أما المهمة الثالثة فتحسين الأجور برفع الحد الأدنى للرواتب، مع تجميد رواتب المستويات العليا مؤقتا لمنع زيادة التضخم وتوفير الميزانية اللازمة لتحسين أحوال محدودي الدخل. المهمة الرابعة استكمال مسيرة العمل الديمقراطي والحفاظ على الدفعة القوية التي أعطتها لها الثورة بتعديل القوانين والتشريعات وتغيير طرق تطبيقها، والتزام الشرطة الحيادة حتى تصبح مصر بلدا ديمقراطيا حقيقيا. أما المهمة الخامسة فهي البحث عن فكر جديد وإدارة عملية مختلفة لأزمة مياه النيل لإيجاد حل يرضي دول المنابع ويحافظ على حصة مصر من المياه إن لم يمكن زيادتها، خاصة بعد توقيع بوروندي على اتفاقية عنتيبي.
قال محمود سلطان في مقاله بصحيفة المصريون الإلكترونية إن أي دولة لا يمكن أن تستمر بدون شرطة، ومصر ليست استثناء، فهي أيضا لا يمكنها أن تستمر بدون شرطة، ولكن السؤال هنا أي شرطة نريد؟
لا ننسى أن الثورة اندلعت في 25 يناير، وهو اختيار استهدف عيد الشرطة، وكأن الثورة في أصلها كانت على هذا الجهاز القمعي الذي أسس على الفساد وتجريد المصريين من آدميتهم. لا يمكن أن نعالج أزمة الشرطة بمعزل عن هذا الوعي، متى شئنا حلا وليس تحايلا على الرأي العام. عودة الشرطة ضرورية، ولكن لن يقبلها الشعب إلا إذا تطهرت من ميراثها سيء السمعة بعمليات فرز حقيقية لكل عناصرها ومحاسبة المتورطين في الفساد والقتل والتعذيب والتجسس وإثارة الفتن وتدمير مؤسسات الدولة. لا أعتقد أن يقبل المصريون عودة الشرطة من بوابة الابتزاز الذي يمارس عليهم الآن، ووضعهم أمام خيار واحد، إما الشرطة على حالها وإجرامها، وإما البلطجية والترويع وغياب الأمن. وزارة الداخلية تحتاج إلى تأهيل واسع النطاق من خلال عمليات الإحلال والتبديل وتطعيمها بالعناصر المدنية من خريجي الجامعات المصرية، ليكون الضابط الجديد سليل هذا الشعب وليس ابن النخبة الطفيلية التي اغتنت وتوحشت في ظل نظام الرئيس المخلوع.
خصصت مجلة فورين بوليسي الأمريكية 7 صفحات من عددها الأخير لتناول دور تسريبات ويكيليكس في إذكاء نار الثورات العربية ومساهمتها في التعجيل بوقوعها.
شملت البدايات الأولى لتسريبات ويكيليكس حول العالم العربي نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في تونس. كان ذلك بتاريخ 7 ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، حيث اطلع العالم على حقيقة بن علي وعائلته من خلال ما أوردته تلك التسريبات عن علاقاتهم المشبوهة وفسادهم المالي والإداري، مشبهة إياهم بالمافيا المتغولة. وقد ارتبطت تلك التسريبات بشكل خاص بالثورة التونسية، حيث انطلقت جماهير الغضب في حملتها للإطاحة بحكم بن علي 10 أيام فقط بعد نشر التسريبات، لتطال ثورات الشعوب الغاضبة فيما بعد دول الجوار وتصل ارتداداتها إلى مختلف دول العالم العربي. قد يكون من المبالغة القول بأن تسريبات ويكيليكس أعطت إشارة انطلاق الثورات العربية، لكنها بالتأكيد سلطت ضوءا مكن العرب من النظر إلى مواقف واشنطن وتقييمها لأداء الزعماء العرب وكشف المستور من علاقاتهم المشبوهة.
وأضافت مجلة فورين بوليسي في معرض حديثها عن دور التسريبات في تأجيج الثورات العربية،
من عمر سليمان نائب الرئيس المصري وتسليط الضوء على علاقاته بإسرائيل والسي آي اي إلى العقيد القذافي ونقل صورته التي يراها حكام واشنطن، فهو في عيونهم شخص غير سوي، حيث لم تكتفي التسريبات بكشف ممرضته الأوكرانية للعالم، بل وصفت حكمه الممتد إلى عقود أربعة بأنه أصبح غير مستقر. اليوم وقد بلغت الثورات العربية شهرها الرابع منذ انطلاقها في تونس، وفي محصلتها حكومتان جديدتان لتونس ومصر ومحاولات تغيير جارية في عدد من البلدان الأخرى، فهل أن التسريبات باتت تنهل من ماض لم يعد له وجود، أم أنه يمكن قراءة تلك التسريبات بعين ناظرة إلى مستقبل العالم العربي؟
كتبت صحيفة المدى العراقية أن المسؤولين الأمريكيين يتوقعون استمرار الاحتجاجات العراقية للمطالبة بالإصلاح دون استهداف النظام. ولاحظ مراقبون قدرة شباب الفيسبوك العراقيين على تطوير وسائل الاتصال والتنسيق في إطار التظاهرات. وقال مايكل كوربين نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون العراق إن العراق سيشهد مزيدا من الاحتجاجات مع مطالبة المواطنين بخضوع المسؤولين للمحاسبة، لكن الولايات المتحدة لا تعتقد أنها تستهدف الإطاحة بالحكومة الائتلافية الهشة. وأضاف: الناس يحتجون لا لتغيير النظام وإنما للمطالبة بالخدمات ومكافحة الفساد وتحسين استجابة الحكومة لمطالبهم. ويقول مسؤولون أمريكيون إن قدرا كبيرا من الوجود الأمريكي سيكون مطلوبا مع هذا لمدة تتراوح بين 3 و5 أعوام لأغراض سياسية واقتصادية وأمنية، مثل مساعدة العراق على إطفاء طابع محترف على شرطته وتكثيف عمليات مكافحة القاعدة. نقلت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية عن مسؤولين عسكريين أنه تم اعتراض شحنة أسلحة إيرانية مكونة من 48 صاروخا مخبأة في 3 شاحنات الشهر الماضي عقب معركة شرسة خلفت عددا من القتلى بين المتمردين في إقليم نمروز الجنوبي النائي على الحدود مع إيران. هو ما اعتبرته الصحيفة أقوى دليل حتى الآن على تصعيد كبير من طرف طهران لدعم حركة طالبان في أفغانستان. وبحسب الصحيفة فقد أجرى خبراء الأسلحة تجارب على الصواريخ التي تم الاستيلاء عليها والتي تم التلاعب بها كي لا يعرف مصدر تصنيعها الأصلي، إلا أن الاختبارات أثبتت أنها من صنع إيراني. نهاية مرآة الصحافة، دمتم بخير.